ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة ليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024. نبدأها بالعناوين. استهداف عطبرة بمسيرتين للمرة الخامسة خلال أسبوع، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة قولي بالنيل الأزرق. هدوء حذر في الفاشر، والجيش يعلن تدمير مركبات قتالية، واتهامات للقوات المسلحة بارتكاب انتهاكات في سينجا. انتقادات واسعة للفيتو الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومسرح 55 فنان منذ بداية الحرب. لاجئون في جنوب السودان يكشفون عن تزايد العنف ضد المرأة بسبب تقليص المساعدات، والبرهان يختتم زيارته لأريتريا. تفاصيل النشرة يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. كشفت مصادر عسكرية عن استهداف مدينة عطبرة بمسيرتين انتحاريتين مزودتين بمتفجرات مساء أمس للمرة السادسة خلال أسبوع. وقالت المصادر إن المسيرتين استهدفوا سلاح المدفعية، حيث سقطت واحدة قرب سكن الضباط في عطبرة، بينما سقطت الثانية في ميدان ملحق بمعسكر التدريب الشرقي التابع لسلاح المدفعية دون حدوث خسائر بشرية أو مادية. وكشفت المصادر عن انهيار مباني وعدد من الإصابات بسبب سقوط المسيرتين، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
في بوراك هنا أفتح وش.
أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على الوحدة الإدارية قولي بمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق يوم الثلاثاء. وكانت قوات الدعم السريع أعلنت خلال الأيام الماضية سيطرتها على منطقتي جريوة ورورو بنفس المحلية. من جانبها أعلنت الفرقة الرابعة مشد دمازين خلو الطريق الرابط بين سنجة والدمازين من قوات الدعم السريع. وكشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 5500 أسرة من مناطق جريوة والجمام ورورو الأسبوع الماضي بسبب هجمات الدعم السريع. وأضاف أحد جنود الدعم السريع في هذا الخصوص.
داخل معسكر قولي.
كشف مواطنون من الفاشر عن هدوء حذر في المدينة صباح يوم الأربعاء، وأعلنت القوات المسلحة قصفها الجوي لكتم وتدمير مركبات قتالية قادمة من الجنوب ناحية الفاشر. وقال مواطنون من الفاشر إنه الطيران الحربي شن غارتين جويتين على المحور الشرقي للمدينة، فيما شنت قوات الدعم السريع قصف مدفعي على الاتجاه الجنوبي الغربي من المدينة. اتهمت قوات الدعم السريع الجيش والقوات المتحالفة معه بارتكاب انتهاكات واسعة ضد مئات المواطنين الأبرياء في مدينة سنجا بولاية سنار. وقالت في بيان إنه مقاطع فيديو متداولة أكدت تورط الجيش في جرائم اغتصاب موثقة ضحاياها فتيات بينهم طفلات. كما اتهمت الجيش بتنفيذ عمليات تصفيات وانتهاكات واعتقالات بحق عشرات المواطنين العزل على أساس إثني وجهوي بحجة التعاون مع قوات الدعم السريع. ولم يتسنى الحصول على إفادات فورية من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة بهذا الخصوص. أبدى عدد كبير من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أسفهم للفيتو الروسي، وأعلنوا مساندتهم مبادرة تحديد حق النقد الفيتو. وطالبت عدد من الدول بوقف إطلاق نار فوري، وأن حماية المدنيين ليست خيار بل التزام يحتاج السودان بشدة إلى اهتمام المجتمع الدولي والتحرك العاجل من مجلس الأمن. وقالت دول الشمال الأوروبي الخمسة من بينها السويد والنرويج والدنمارك إن الفيتو الروسي مخالف لنص وروح الميثاق، موضحة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة من حقها مناقشة أي أسئلة تتعلق بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين. ومن جانبه طالب مندوب السودان الدول الكبرى في مجلس الأمن للوقوف ضد الدعم السريع والدولة التي قال إنها تسانده. وأضاف في هذا الخصوص:
إن السودان لا يعرب عن أسفه العميق لعدم اعتماد لغة توفيقية اقترحها بعض أعضاء المجلس بحكمة وحرص، والتي كان من الممكن أن تقرب وجهات النظر وتسمح بتبني قرار متوازن. كان من شأن ذلك أن يعزز تنفيذ التزامات جدة ويضع إطارا عمليا للتعامل مع الأزمة، بدلا من أن يفسر كتشجيع لميليشيا الدعم السريع على الاستمرار في أفعالها.
توفي أكثر من 55 فنان في السودان منذ بداية النزاع المسلح في 15 أبريل سنة 2023 وفقا لتقارير حقوقية، وتنوعت أسباب الوفاة بين القصف المباشر والحرمان من الرعاية الصحية والتعذيب أثناء الاحتجاز. وكشف التقرير الذي جاء بعنوان دموع الجتارات وصراخ المتاحف، وعده المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام بالتعاون مع مركز الأبحاث الموسيقية السوداني، معلومات جديدة عن وفاة الفنانة والشاعرة شادين محمد الحسن. وأكد التقرير أن شادين لم تقتل بسبب سقوط قذيفة على منزلها كما كان يعتقد، بل لقيت مصرعها برصاص قناص أثناء جلوسها مع ابنها وأفراد من عائلتها على سطح منزلها. بكتفي بهذا القدر من تقديم النشرة وأسلم الميكروفون لزميلي الصادق مصطفى زكريا ليواصل معكم تقديم بقية النشرة.
شن الطيران الحربي يوم الاثنين غارات جوية على مدينة كبكابية والكومة بشمال دارفور والحصحصة بولاية الجزيرة. وقال المواطنون من كبكابية لراديو طبنجة أن القصف أدى إلى سقوط ضحايا. من جهة أخرى قالت لجان مقاومة الحصحصة أن الطيران الحربي شن غارة جوية على منازل المدنيين مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وفي شمال دارفور أيضا شن الطيران الحربي عصر الاثنين غارة جوية على مدينة الكومة شرقي مدينة الفاشر عاصمة الولاية. وقال مواطنون من الكومة لراديو دبنجا أن الغارة الجوية استهدفت مدرسة لإيواء النازحين مما أدى إلى إصابة نحو 15 شخص وتدمير أجزاء من المدرسة وحوالي 19 من منازل المواطنين. وأضاف مواطن من الكومة في هذا الخصوص:
ده طيران القوات المسلحة يضرب محلية الكومة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 25 نوفمبر. ده إحدى مركز إيواء للنازحين، يعني هم ظلوا وفروا من ويلات هذه الحرب اللعينة، ما زال يحتضرهم يعني الألم والحزن يخيم عليهم يعني. وتلك الضربات المؤلمة في محلية الكومة تتوالى رغم 3.
قال المبعوث الأمريكي توم بريلو في تقريدة بمناسبة حملة 16 يوم، قال يجب أن نقف مع النساء السودانيات لإنهاء الاغتصاب والعبودية الجنسية. من جانبه حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلتشور مما أسماه وباء عنف جنسي. من جهته طالب ملتقى نساء دارفور بوقف الحرب وإنهاء الانتهاكات ضد النساء في السودان. وأضافت السيدة يعقوب من ملتقى نساء دارفور:
على طرفي الصراع إنه بينهوا الحرب دي ويوقفوا الانتهاكات ضد النساء السودانيات بشكل عام والنساء الدارفوريات بشكل خاص. بتتضاعف معاناتهم يوم بعد يوم ويجب إنهاءها. كثير منهم يتوفن بسبب انعدام الرعاية الصحية أثناء حملهم أو وضعهم، أخريات برضو فقدوا أطفال.
وفي جنوب السودان نظمت لجنة الإنقاذ الدولية احتفالية بفعاليات حملة 16 يوم لإنهاء العنف ضد النساء في أجونغ توك في مخيمي أجونغ وتوك وفامير بمقاطعة جانك يوم الاثنين الماضي. وكشفت رئيسة المرأة بمعسكر أجونغ توك أروين الأمين، كشفت عن تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة في معسكر أجونغ توك وفامير، وذلك بسبب المجاعة وعدم توفر المساعدات الغذائية. وناشدت المنظمات الإنسانية ومفوضية حكومة جنوب السودان الوقوف مع اللاجئين خاصة المرأة في مخيمات جنوب السودان. وأضافت أروين الأمين في هذا الخصوص:
الأكل مقاضي الطاولة قد يخلي مرأة يشيل محمل في راسه ويفكر عشان يفتش بديل، كان بالكويس كان بالكعب. أنت مرأة يعرض نفسه لخطورة عشان يفتش أكل يجوب في البدل الإيال واحد، ممكن المرأة يقول أنا ماشي أخرى ماشي نطفى إيدان.
اختتم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان زيارته إلى العاصمة الأريترية أسمرة عصر الاثنين بعد عقده جلسة محادثات موسعة مع الرئيس الأريتري أسايس أفورغي، بينما زار وزير الخارجية علي يوسف العاصمة الأثيوبية وعقد جلسة مباحثات مع نظيره الأثيوبي. ووفقا لوزارة الإعلام الأريترية، فأن الرئيس الأريتري أكد موقف بلاده الثابت بشأن الحرب في السودان، كما أكد أن المشكلة في السودان لا يمكن حلها إلا من خلال جهود السودانيين أنفسهم بدعم من الدول المجاورة الصديقة. من جانبه أشار البرهان إلى حرص الحكومة السودانية على إيجاد حلول للأزمة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.
زيارة عادية لبلدنا أريتريا، نحن يمكن فخورين جدا حكومة وكشعب بالموقف الأريتري، وفخورين جدا بعلاقة الشعبين الأريتري والسوداني. نحن ناظر إلى الشارع اليوم في السودان وفي أريتريا لا يميز بين السودانيين والأريتريين. يعني يمكن دي فرصة نشكر السيد الرئيس السياسي على موقفه تجاه السودان.
رحب وزير الخارجية علي يوسف بقرار مجلس النواب الأمريكي بتاريخ 20 من شهر 11 لسنة 2024 بتصنيف جرائم الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في غرب دارفور كجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويدين القرار الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في غرب دارفور، ودعا القرار إلى إنهاء فوري لجميع أعمال العنف في السودان، وحس الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات فورية جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لحماية المدنيين في السودان، كما دعا لدعم التحقيقات الجنائية الدولية الرامية لمحاسبة قوات الدعم السريع. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 1200 أسرة من منطقة خيرسانة في محلية كيلك غربي كردفان يومي الأحد والاثنين، وأشارت المنظمة إلى أن النزوح جرى بسبب المعارك المستمرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في محلية كيلك والتي بدأت يوم السبت الماضي. يستهل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمضان عمامرة وعلى مدى الأسابيع المقبلة ترتيبات واسعة لعقد مشاورات مكثفة مع القوى السياسية السودانية المختلفة بهدف وقف الحرب وحماية المدنيين. وقالت المتحدثة باسم مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان حنان بدوي، قالت لراديو ودبنغا أن المبعوث الشخصي رمضان لعمامرة سينخرط في عقد مشاورات مع القوى السياسية والمدنية المختلفة، وذلك للاستماع لوجهات النظر المختلفة حول كيفية وضع توصيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش حول قضية حماية المدنيين في السودان موضع التنفيذ. وأضافت في هذا الخصوص:
طبعا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة على تواصل مستمر وتشاور مع مختلف المبعوثين من الدول المعنية وأيضا من المنظمات الإقليمية. هو كان في زيارة للقاهرة حيث أجرى مشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وكبار المسؤولين.
كشف مواطنون من ولاية غرب دارفور عن اقتحام مسلحين لغرية دورشاري التابعة لمحلية كيرينك يوم الاثنين واختطاف 3 أشخاص من بينهم أحد القيادات الأهلية. وقال أحد مواطني المنطقة لراديو دبنغا أن الهجوم جاء على خلفية مقتل أحد الرحل متأثرا بالطعن بآلة حادة في الطريق بين دورشاري وأرتليه التابعة لمحلية كيرينك. وقال أن المسلحين اقتحموا غرية دورشاري واختطفوا المواطنين، ودعا قوات الدعم السريع في غرب دارفور للتدخل العاجل قبل أن يتطور الأمر إلى إتلاف المحاصيل. وأضاف في هذا الخصوص:
الموسم جدا تم اعتقال 2 من شباب دورشاري، فبرضو تم اعتقال الوكيل أمدة سافية حماد ومنة وحدة قدرنا. ما تم حل المشكلة، لكن غالبا حابينتهي به بالدية وكده. المنطقة ذاك محتاجة للشغل من قبل الدعم السريع المسيطر الولاية يعني.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 253 إصابة جديدة كوليرا، منها حالة وفاة واحدة، ليرتفع تراكم الإصابات من 11 ولاية إلى نحو 43,000 حالة، من بينها نحو 1200 حالة وفاة منذ بدء الوباء. وأشار التقرير إلى تسجيل حالات الكوليرا في كسلا القضارف ونهر النيل خاصة وسط النازحين من شرق الجزيرة. وأكد تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك عن انخفاض تسجيل الإصابات بالولاية المتأثرة بالمرض بتسجيل 15 إصابة جديدة ودون وقوع حالة وفاة جديدة، ليرتفع تراكم الإصابات في 8 ولايات إلى أكثر من 7250 إصابة، منها 15 حالة وفاة. ونوه التقرير إلى زيادة الحالات في ولاية كسلا مع انحسارها في الولايات الأخرى. الخبر الأخير في النشرة: أصدر وزير الحكم الاتحادي مهندس محمد كرتكيلا صالح قرار قضاء بدمج الوزارات الولائية في 3 وزارات بدلا عن 7، وتضم الوزارات الجديدة وزارة المالية والتربية والتعليم والخدمات ووزارة الصحة، وهي الوزارة الثالثة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024، راديو دبنجا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزب مقدارها 11550، والموجة 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11640.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم في هذه المساحة لمناقشة إحدى المسيدات، وهي قرار وزير الحكم الاتحادي بخصوص دمج الوزارات الولائية في 3 وزارات، وهي التربية والتعليم والصحة والمالية. وأثار القرار انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ عبد الله أبشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة، وحنشوف رأيه شنو حول القرار.
والله أنا أعتقد أنه للأسف الشديد يعني القرار ده يعني جاء محبط ومخيب للأعمال بعد فترة يعني تجارب مريرة جدا مرت بها الدولة السودانية، ومشاكل الأقاليم السودانية المختلفة والحروبات اللي بدت منذ الاستغلال السودان، مرورا بالدستور بتاع 2005 والحكم الفيدرالي بتاع نفاشة، مرورا بسياسات الحكم اللامركزي و المتعلق بال يعني مشاركة المحليات والولايات في إدارة شأنها الخاص وإشراك المجتمعات وكذا، فنحن نعتقد أنه يعني هذا القرار جاء في إطار تكريس دور السلطة المركزية القابضة بعيدا عن إشراك وإتاحة المساحة للجانب اللامركزي المتعلق بالجانب بتاع التنمية بتاع الولايات مرورا بالمحليات إلى آخره. لهذا الأساس يعني نحن يمكن تحدثنا بشكل واضح رفضنا لهذا القرار الذي نعتقد أنه يعني أتى في من أجل يعني القضاء على المشاركة بتاعت الولايات والمحليات المعنية ومزيد من السلطة المركزية. فللأسف الشديد الجهات اللي اتخذت القرار تتحدث عن تقليل الصرف الإداري وتناست الجانب المتعلق في السيادي مرورا بالوزراء يعني حقائب الوزارية الاتحادية التي تتجاوز 26 وزير اتحادي مرورا بجيوش الهيئات والمؤسسات والاتحادات المعنية ومن غير ما تعالج الشكل الرأسي حاولت إنه تقلص الظل الإداري في المحليات. ونحن الليلة بنتحدث إنه المسألة دي هتعمل ربكة كبيرة جدا وتغيب لأدوار مهمة جدا، مثلا إلقاء وزارة يعني وزارة الزراعة التي يعني تعتمد عليها الدولة في هذه الفترة تحديدا في فترة الحرب. الآن الوزارة الوحيدة الشغالة وبتعمل يعني بشكل مباشر مع المواطن وباحتكاك مباشر المسألة المتعلقة بالزراعة، فإلقاء وزارات الزراعة في الولايات المعنية يعني إنه يعني المسألة دي تبقى معلقة بين اتحادية مركزية موجود في أعلى المستوى وقيادة على مستوى الولايات المعنية. أنا أعتقد إنه يعني دي محاولة وسعي للتقول على الإدارات المعنية والسيطرة على المواقع الموجودة. يمكن عندنا تجارب بعد قدوم الإخوة الوزراء الاتحاديين في الولايات احتكوا بعدد كبير جدا من الوزارات المعنية، والآن بالقرار ده دار يكوشوا على من تبقى من إيرادات في داخل الولايات. لهذا يعني نحن نعتقد أنه القرار ده يعني جاء مجحفا ومخيبا للأعمال وسيجد يعني رفض كبير جدا من عدد كبير جدا من الوزارات المعنية والإدارات المختلفة التي تعمل داخل الوزارات ولها احتكاك مباشر. لا يمكن أن نتحدث عن إلقاء لوزارة الزراعة، لا يمكن الحديث عن إلقاء لوزارة التخطيط التي يعني هي تظل هي معنية بمسائل المتعلقة بالمواطن بخدمات الأراضي مرورا بخدمات السكني إلى التجاري الاستثماري إلى آخره. فأنا أعتقد أنه هذا القرار جاء يعني نتيجة تخبط سياسي مركزي دون إشراك أهل الولايات المعنية. ويعني نحن يمكن من أمس تداول هذا القرار على نطاق واسع كبير جدا من قطاعاتنا في ولاية البحر الأحمر وكسلة والقضارف في الآخر، وهذا القرار يعني لن يجد الاستجابة بشكل مباشر، ربما يحدث ربكة كبيرة جدا على مستوى دواوين الحكومة بشكل عام، وربما تكون هناك وقفات احتجاجية اعتصامات إضرابات إلى آخره، لأن هذا القرار يعني لن يلبي طموحات ويسعى لقطرسة المركز بشكل قبيح جدا. ونحن يعني لسنا الدولة الآن ما محتاجة لمزيد من الأزمات، يعني الوضع ما يحتمل أي أزمات نتيجة قرارات سياسية أو تضارب سياسي. بالإضافة لذلك نحن نستغرب هذا القرار تحدث أو صدر من الأخ وزير الحكومة ديوان الحكومة الاتحادي. ديوان الحكومة الاتحادي هو معني بالجانب المرتبط بالخدمة المدنية أو بالأحرى الضباط الإداريين إلى آخره، لكن شأن الولايات شأن مرتبط بقرار سيادي من رئيس مجلس السيادة الذي هو يعين ولاة الولايات في الفترة الأخيرة كما تابعنا. لا يمكن أن يخاطب الأخ وزير ديوان الحكم الاتحادي والي الولاية المعنية والمعين بقرار سيادي في نفس المستوى الذي عين وزير ديوان الحكم الاتحادي ويتحدث عن منعه من السلطات وصلاحيات ممنوحة للولاء ويمنعه بأنه يشكل وزارات معنية. فهنا في تضارب. لهذا نحن نعتقد أنه هذا القرار لا يتجاوز مستوى التضارب الموجود، لا يعني ولا يبقى انه هذا القرار ربما يسعى لقطرسة المركز الدولة المركزية القابضة التي تسعى للتجريد الأقاليم المختلفة والولايات المختلفة والسيطرة على مواردها، وهذا للأسف الشديد ما شاهدناه طوال فترة وجود الإخوة الوزراء المعنيين في الوزارات المختلفة في داخل الولايات وعلى رأسها ولاية البحر الأحمر من تدخلات غير مقبولة جدا. لهذا نحن نعتقد أنه هذا القرار سوف يجد مواجهة كبيرة جدا من كافة القطاعات والجهات المعنية، لأن المسألة يعني فيها إشكالية كبيرة جدا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عبد الله وبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا بشأن قرار وزير الحكم الاتحادي حول دمج الوزارات الولائية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى هذا اللقاء مع عمر عبد العزيز. أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الأريتري إسياس أفورغي يوم الثلاثاء جلسة مباحثات مشتركة تناولت مستجدات الأوضاع في السودان في ظل الحرب ومسار العلاقات بين البلدين، وذلك خلال زيارة للبرهان إلى العاصمة الأريترية. وبالتزامن مع ذلك بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره الإثيوبي الأوضاع في البلدين خلال لقاء بينهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. تأتي الزيارتان عقب تصريحات لأفورغي أعلن فيها بصورة واضحة عن دعمه المباشر للجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع، كما تأتيان بعد أيام كذلك من تصريحات لوزير الخارجية السوداني دعا فيها أثيوبيا إلى التخلي عما وصفه بسياسة لي الذراع فيما يتعلق بملف سد النهضة. لإلقاء المزيد من الضوء عن الظروف المحيطة بالزيارتين وما يمكن أن تسفرا عنه، اتصلت بالأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي. شهد يوم أمس الثلاثاء زيارتين متزامنتين، الأولى لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى أريتريا حيث التقى بالرئيس الأريتري، والثانية قام بها وزير الخارجية السوداني إلى إثيوبيا حيث التقى بنظيره الإثيوبي. أولا، كيف تنظر إلى هاتين الزيارتين وهما لدولتين لهما مواقف مختلفة جدا من الحرب في السودان ولديهما كذلك خلافات وتوترات بينهما، هل هي مجرد صدفة أم أن الأمر ربما يدل على شيء من التنسيق والترتيب في هذه المرحلة؟
نعم، يعني يبدو أن هناك متغيرات نشأت أولا بالاجتماع الذي عقد بين المبعوث الأمريكي والرئيس البرهان خلال الأسابيع الماضية، والذي لم يكشف حتى الآن عن تفاصيله، لكن واضح أنه يتضمن بعض الترتيبات التي يمكن أن تفضي إلى العودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي. هذه التحركات جاءت بعد تعيين وزير خارجية جديد الدكتور علي يوسف، والذي ذهب أولا إلى كينيا وهي واحدة من الدول التي كانت تقف ضد السودان خلال فترة الحرب، ويعتبرها السودان مساندة للدعم السريع، واستطاع فعلا أن يحقق اختراق دبلوماسي في التفاهم والتواصل المباشر معها. ثم بعد ذلك ذهب إلى إثيوبيا بغرضين: الأول التواصل مع الحكومة الإثيوبية والتي لديها أيضا تحفظات على ما يجري في السودان وأقرب كثيرا إلى الدعم السريع ومجموعة التقدم، والملف الثاني هو الذي يتعلق بالاتحاد الأفريقي، حيث أن عضوية السودان لا تزال مجمدة، وهناك مجهودات لاستعادة هذه العضوية خاصة بعد تولي جمهورية مصر لملف أو لرئاسة مفوضية السلم والأمن. الزيارة التي تمت إلى إريتريا، وواضح أن لديها أبعاد مباشرة بما يجري في السودان الآن. إريتريا واحدة من الدول التي تقف بقوة خلف السودان خلال فترة هذه الحرب، ولديها موقف صريح واضح من أجل مساندة الجيش السوداني كقوة شرعية يجب أن تحتكر العنف والسلاح في السودان، وأنه لا مجال لوجود جيشين ولا بد من إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن. كل ذلك يجعل إريتريا واحدة من الدول المساندة، علاوة على أنها تستضيف أعداد كبيرة من السودانيين الذين يتخذون من إريتريا معبرا إلى دول أخرى عبر السفارات الموجودة في أسمرة، وآخرون يستقرون في إريتريا وما زالوا في إريتريا خلال الأشهر الماضية منذ بداية الحرب.
نعم، على ذكر المساندة الواضحة من قبل أفورغي وإريتريا للسودان، طبعا نعلم أن أفورغي كان أعلم قبل فترة قصيرة عن دعمه الكامل للجيش السوداني، وخاصة كما قال إذا اقتربت المعارك من ولايات الشرق. هل تعتقد أن زيارة البرهان إلى أريتريا ناقشت بمزيد من التفصيل ما يمكن أن تقدمه أريتريا إلى السودان عسكريا إذا ما اقتربت المعارك من شرق السودان بالفعل؟ هل تتوقع هذا الاحتمال؟
لا، أنا أتوقع يعني مثلا أن تكون هناك تفاهمات في المجالات العسكرية. بالضرورة ستكون هناك مفاهمات، ربما تأتي امتداد لتفاهمات سابقة، يعني أصلا كان هناك التواصل بين البلدين على كافة الأصعدة، وخاصة في المجالات التنسيقية التي تطلب نوع من التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، باعتبار أن هناك أمن قومي مرتبط بينهما، ويؤثر ما يحدث في السودان خاصة ولايات الشرق على أوضاع أو الأمن القومي الإريتري. فأتوقع أن تكون ذلك واحد من الملفات التي نوقشت بين الطرفين، لكن الملف الرئيسي ربما يكون هو محاولة التعامل مع إريتريا باعتبار أنها حليف يمكن أن يدعم السودان في السياق الأفريقي. إريتريا كانت جمدت عضويتها في الإيجاد وتستطيع استعادت هي فعلا هذه العضوية، وتستطيع أن تدعم السودان في هذه المحافل الإيجاد والاتحاد الأفريقي وغيرها، وتستطيع أن تشكل مع مجموعة دول الجوار التي يحاول السودان الآن اختراق هذه المجموعة أن تشكل نوع من المساندة السياسية والدبلوماسية للسودان، خاصة إذا نجحت الزيارة التي قام بها وزير خارجية إلى إثيوبيا وكينيا، واستطاعت فعلا أن تشكل نوع من تغيير المواقف في دول جوار السودان بصورة كاملة. هذا قد يكون هو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة السودانية في الوقت الراهن.
كان من اللافت أيضا قبل فترة استقبال الرئيس الأريتري إسياس أفورغي لوفد من قوات الأورت الشرقية التي انفتحت مؤخرا في الإقليم الشرقي، وتحدث عدد من المعلقين عن عدم الرضا عن هذه الخطوة كون مجموعة مسلحة يستقبلها رئيس دولة مجاورة.
أولا، هل تعتقد أن هذا الأمر تم نقاشه، وما هو شكل التعاون أو التفاهمات التي يمكن أن تتم بين السودان وأريتريا خلال هذه الزيارة أو غيرها فيما يتعلق بالأورطة الشرقية وغيرها من الحركات المسلحة في شرق السودان؟
طبعا معلوم أن إريتريا كانت استضافت مجموعات مسلحة سودانية خلال فترة الإنقاذ، كانت ضد الحكومة السودانية وانطلقت منها عمليات عسكرية ضد السودان، لكن هذه المجموعات بعد ذلك عادت إلى السودان عبر اتفاقيات وقعت معها، وظل بعض التواصل مع القيادة الإريترية موجود لهذه المجموعات. يعني خلال الفترة الماضية زار إريتريا السيد مناوي ومجموعات من الحركات المسلحة الدارفورية وأيضا القوميات في شرق السودان، السيد تريك النظر تريك وغيرهم، والأمين داود وغيرهم من القيادات السياسية المجتمعية المعروفة في شرق السودان. هذا التواصل ظل مستمر بصورة طبيعية حتى قبل الحرب. الآن يبدو أن حماس الجانب الإريتري لدعم الجيش السوداني قد تمدد لإمكانية أن يستخدم الجيش السوداني أو أي مجموعة مساندة للجيش الأراضي الإريترية للتدريب وغير ذلك، في إشارة لإمكانية أن تكون إريتريا داعمة بصورة مباشرة للجيش السوداني. لكن أعتقد أن الخطوة الآن تمخضت عن دمج هذه القوات مباشرة في الجيش السوداني لتكون جزء منه وليس مجرد قوات داعمة له، وبذلك ربما يزيل الهواجس من أن تكون هناك قوات ذات طابع جهوي تتلقى تدريب في خارج السودان. فأعتقد هذه القضية هي أصلا كانت تحت نظر وبصر الحكومتين السودانية والإريترية، ولم يكن فيها خلاف كبير، يعني لم يكن هناك خلاف، كانت هناك مجرد تفاصيل تم الاتفاق عليها، وبناء عليها انضمت الأورطة الشرقية إلى الجيش السوداني، ولم يعد هناك يعني مجال للحديث عن تدريب لمجموعات سودانية خارج نطاق القوات المسلحة السودانية.
إذا انتقلنا إلى زيارة أثيوبيا، تأتي هذه الزيارة من قبل وزير الخارجية السوداني بعد حوالي 10 أيام من تصريحات له دعا فيها أثيوبيا إلى التخلي عما وصفها بسياسات لي الذراع والإقصاء فيما يتعلق بملف سد النهضة، وقبلها بفترة قصيرة كان تحدث عن أن الحرب مع أثيوبيا خيار وارد فيما يتعلق بهذا الملف. أولا، هل تعتقد أن هذه الزيارة تأتي كنوع من محاولة تلطيف الأجواء أو الاعتذار كما أشار بعض المراقبين بسبب تصريحات الوزيرة السابقة؟
نعم، يعني أعتقد أن التصريحات الوزير يعني لم تكن مقصودة بصورة مباشرة، كانت ربما مجرد هفوة منه أو يعني انزلاق في تصريحات لم يكن مطلوبا منه أن يدلي بها، وهو سارع بالاعتذار عنها سريعا، يعني هو لم ينتظر كثيرا قبل زيارة إثيوبيا، اعتذر عن هذه التصريحات وحاول أن يضعها في سياق جديد، وقال أنه سيزور إثيوبيا لشرح ذلك، لشرح موقفه الحقيقي. وأعتقد أن الزيارة لإثيوبيا علاوة على أنها قصدت فتح صفحة جديدة في التعامل مع الجارة إثيوبيا، لكن أيضا تحمل في طياتها أيضا نوع من الاعتذار. وأعتقد أن القيادة الإثيوبية استجابت لذلك قبل حتى أن يزور الوزير أديس أبابا، حيث أدلت بتصريحات قالت فيها أنها يعني تتفهم ما قاله الوزير، وتعتقد أنه لا يعقد أو لا يربك العلاقات بين البلدين، وأنها تستمر بصورة طبيعية. وفعلا عندما جاء الوزير وزير الخارجية إلى أديس أبابا، تلقى نوع خاص من الاستقبال الذي فيه إشارة لقبول هذا الاعتذار، بل تمديد علاقات أفضل في نحو المستقبل. وأنا أعتقد الآن يعني هو تجاوز هذا الملف وزير الخارجية، وربما يكون الأمل في أن يستطيع إحداث مزيد من التفاهم مع القيادة الأثيوبية حتى يمكن تجاوز لا تزال بعض الهواجس التي تعكر العلاقات بين البلدين، وهي استضافة أديس أبابا لمجموعات سياسية مناوية للحكومة في السودان. وأيضا الصلات المباشرة بين الحكومة الإثيوبية والدعم السريع. كل هذه الملفات هي أعتقد ستكون محل البحث بين الطرفين.
نعم، هنالك من يعني ينظر إلى العلاقة بين أثيوبيا وأريتريا، هذه العلاقة المتوترة، ويعتقد أن البلدين يمكن أن يستغلا السودان والحرب في السودان كساحة لتصفية الخلافات بينهما، أو أن يحاول كل طرف أن ينال من الآخر عبر ما يجري في السودان. إلى أي مدى تعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يكون حقيقيا، أم تعتقد أنه مبالغ فيه؟
لا يعني أعتقد يعني صحيح هناك بعض التضارب في وجهات النظر بين إثيوبيا وإريتريا، وهناك بعض التحفظات من الجانبين تجاه الآخر، لكن الأمر لم يبلغ مرحلة التهديد العسكري مباشر من أي طرف تجاه الطرف الآخر. لا تزال ذكرى الحرب التي دارت بين الطرفين في التسعينات والتي أدت إلى خسائر مفجعة ودمار كبير في البلدين لا تزال ماثلة في الأذهان، ويحاول البلدان تجنب الانزلاق مرة أخرى مثل هذه الأوضاع وحتى الاقتراب منها. ونحن كمجموعة من الصحفيين التقينا بالرئيس الساسي فورغي ولاحظنا أنه حريص جدا الآن على إيجاد مساحات مشتركة بين دول الإقليم، ليس فقط إثيوبيا وإريتريا والسودان فحسب ومصر، إنما أيضا مع دول أخرى الصومال وجيبوتي ودول الإقليم وكينيا، بصورة يعني تجعل إمكانية أن يكون هناك تعاون بدلا من التشاكس أو بدلا من التوترات، خاصة أن هناك ما يشبه الحلف الثلاثي الآن تكون بين الصومال وإريتريا ومصر، وتمت زيارة مشهورة ولقاء ثلاثي عقد في الأسمرة خلال شهر سبتمبر الماضي بين القيادات الثلاث، وهناك محاولة الآن لتمديد مثل هذا التصافي والتلاقي والانسجام والتعاون لبقية دول شرق ووسط والقرن الأفريقي.
يعني على ذكر هذا التحالف الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال، هنالك من يتحدث أيضا عن أن التحالفات الإقليمية يمكن أن تلقي بظلالها السالبة على السودان، لأن بعض المراقبين يتحدثون أن هذا الحلف موجه ضد إثيوبيا، ويتحدثون عن أن هنالك حلف آخر تشكل أو ربما يتشكل بين إثيوبيا ويوغندا وجنوب السودان بعد أن صادقت دولة جنوب السودان على اتفاقية عنتبي المنظمة لاستغلال مياه النيل، واعتبرت مصر أن هذا الأمر ربما يكون موجها إليها بصورة مباشرة. كل هذه التفاعلات والتقاطعات إلى أي مدى برأيك يمكن أن تلقي بظلال سالبة على السودان في ظل استمرار الحرب؟
هناك طبعا صحيح اختلاف الرؤى بين مجموعة دول مبادرة حوض النيل، هي 11 دولة تشمل أيضا مصر والسودان، تم التوقيع والمصادقة من 6 دول ولذلك اكتمل النصاب القانوني، ولا تزال بعض الدول لم تصادق، بعضها وقعت ولم تصادق مثل كينيا، ولكن السودان ومصر لديهما رأي مختلف مغاير لبقية المجموعة، لكن ليس بالدرجة التي يمكن أن تشعل نوع من العداء أو التنافر بين هذه الدول. أنا أعتقد بالعكس، يعني هناك مؤشرات الآن أن هذه المجموعة 11 دولة بما فيها مصر والسودان ربما تشكل نوع من التحالف، ليس فقط التحالف السياسي لأنه طبعا يأتي على منصة مياه النيل، إنما أيضا على المستوى الاقتصادي يمكن أن يبلور قوة أو رابطة جديدة أو مجموعة جديدة في القارة الأفريقية، يعني لن تكون هناك منزاعات بين هذه المجموعة بصورة داخلية. أنا أعتقد أن الحلف الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال الآن هو يتجه نحو الانفتاح أكثر على مجموعة على الدول الأخرى بما فيها السودان وإثيوبيا وبقية دول الشرق ووسط والقرن الأفريقي بصورة عامة. و في تقديري أن ذلك الأمر الآن يعني تقوده مصر بالتحديد، يعني بصورة تتجه تلك القرارات مهما كان نوعها والتعاون بين هذه الدول.
نعم أستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك،
والشكر لكم أنتم أيضا مستمعي دبنجة الأعزاء على حسن المتابعة. كان معكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟ وكم من النازحين ذات الجودة المعسكر؟
صوت اللاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وحنتناول خلال هذه الحلقة الأوضاع في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور وأوضاع اللاجئين السودانيين بمعسكرات جنوب السودان. وحنبدأ بالأوضاع في معسكر كلمة، حيث قدمت الإدارة مذكرة مفتوحة للمجتمع الدولي للإسراء بإنقاذ النازحين في معسكر كلمة. ولإلقاء الضوء على هذه المذكرة حنستضيف الشيخ إسحاق محمد عبد الله، شيخ معسكر كلمة.
شكرا جزيلا لإذاعة تلفزيون دبنجة، يعني بجد يعني تحية لكم كثير، وتحية لكل التيم العاملة على مستوى الإذاعة إن شاء الله. ونداتنا متواصلة في معسكرات النازئين بالأخص بولاية جنوب دارفور في معسكر كلمة. الآن النداءات متتالية إن شاء الله، ننادي لكل المنظمات العاملة على مستوى إن شاء الله عشان على الأقل يكونوا مجادين ومسنفرين عشان على الأقل يجوا ينقذونا في فترة دا، لأن الفترة فترة صعبة جدا. وبرضو لسانة ترى النازئين موجودين في معسكرات، والآن المنظمات يعني ما أعرف إنه بالضبط كده الوضع التأخير يعني في الزمن ده كله، لأن المعنى الموجود، لأن الناس بتقول يعني ما أعرف بجد يعني الشوارع والمشاكل وحاجات زي ده، يعني ما بخليه عشان على الأقل يعني تجي تنقذ الإنسان. لكن إن شاء الله الناس يعني تهدوا كتير، يعني حتى لو فيها أي حاجة إن شاء الله الناس تهدوا كتير. والله يعني الوضع في معسكرات وضع صعب جدا، والبيانات متتالية، يعني قاعدين نتلى بيانات في كل وقت في عشان على الأقل يعني الناس توصل الرسالة، والرسالة الضعيفة اللي أنا قاعدين نرسل إن شاء الله عشان على الأقل يعني يكون يعني المنظمات وكل الوكالات الأمم المتحدة وكل الإنسان لديه خير إن شاء الله يجوا ينقذوا أهلهم في معسكرات، وخاصة معسكرات الموجودة على مستوى الولاية والمستوى الإقليم إن شاء الله. يعني بجد صحيح المعنى، والله يا أخي يعني مميز والعارف المعنى الموجود في معسكرات والموجود في كل الحالات الموجودة، الناس كله عارفينه. لكن يعني صحيح أنا قاعدين نتكلم، لكن ما أعرف الناس ده يعني زي ما بقول بالمثل يعني كلب بمبا وجمل ماشي، على الأقل يعني ناس تسمع النداء الموجود في المعسكرات الموجودة، حتى لو كلام الضعيف ده ناس يعني ممكن يستقبلوا. يعني والله بجد يعني أنينا صحيح في الفترة ده كله في فترة المشاكل ما أنقذونا إلا منظمة ألايد ومنظمة IMC ومنظمة ورلي فيجن تدامن مع منظمة UNCCR. يعني والله يعني وقفوا معنا في وقفة قوية جدا، لكن المنظمات برضو يعني غالبين الهيلة. يعني الآن الدعم الموجود على مستوى المنظمات يعني الدعم ضعيف جدا، دارين بشر يكون في مزيد من الدعم إن شاء الله عشان على الأقل يعني يقفوا معنا ويقفوا مع النازئين ويقفوا مع الضعفاء إن شاء الله. لأن الآن يعني على مستوى المعسكرات والله يا أخي ودي إصابة جدا، حسي ودي درد، لكن برضو في ناس ما زروا، في ناس ما عندهم أي علاقة عشان على الأقل يمشوا يزروا، لأن ودي الأمن يعني متهدد كبير جدا. لكن الحمد لله في ناس البسيطة جابوا، برضو نقدر إن شاء الله نسيروا مع الشغل الماشي، لكن برضو ما بكفي برضو إذا كده ننادي عشان على قال يكون في المنظمة الموجودة على مستوى الولاية ومستوى المعسكرات الموجودة عشان على الأقل يساعدنا ويقفوا معنا ويقفوا مع النازئين، عشان على الأقل يكون في سبل كسب العيش ويكون في سبل بديل للعمل إن شاء الله، عشان على الأقل ناس تقدر تشتغل في داخل معسكراتهم عشان ما تطلع تتعرض في الاغتصابات والضرب والقتل والحاجات ده. لازم يكون في 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 شغل داخل هنا عشان يكون في سبل كسب العيش للضعفاء الموجودين والأطفال والنساء الموجودين في المعسكرات يكون عندهم سبل يعني يشتغلوا إن شاء الله زي ما كان جاب الفكرة. لا فكرة ده كان يعني جاب منظمة ألايت يعني في الفترة ده كله والله يعني خطر خير الفكرة ده كان نجح لأن السبل ده يعني قبل كده جاب الكوارو وجاب يعني حاجات كثيره ناس يعني نتفاكروا لان لقوا كلام ده يعني كلام ده جميل جدا يعني كلام ده بودي ناس قدام ان شاء الله برضو ان شاء الله عشان الناس يشيلوا النموذج ده لكل المنظمات العامله على مستوى العالم ان شاء الله يساعدونا ويقفوا معنا ويقفوا مع النازين ويقفوا مع المراه ان شاء الله عشان على الاقل ينقذوا الضعفاء الموجود. ومتكرر لنداءاتنا ولبياناتنا اللي تلف على مستوى المعسكرات يعني ده بس حالنا ان شاء الله وحالنا لازم يكون مقبول ان شاء الله ولجهات المعنية إن شاء الله بإذن الله عشان الله قال لي تقف مع الضعفاء الموجودين في المعسكرات وليتيلة الفترة إن شاء الله وجزاكم الله خير إن شاء الله. إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة للنازين.
ننتقل الآن إلى جنوب السودان حيث نظم اللاجئون في معسكري أجوان طوك وفامير بمقاطعة جانغ بجنوب السودان احتفالا بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وتناول الاحتفال عدد من المحاور وخاطبوا عدد من قيادات اللاجئين من بينهم أروين اللمين وهي رئيسة المرأة بمعسكر أجوان وممثل إدارة معسكر فامير وإليكم كلماتهم.
أول حاجة نحن نشكر المنظمات العاملة خدمة الإنسان بلا خص منظمات الماسك حماية المرأة وتمكينها. أنا ده نقول شكرا كثير لكن برضو بعد ده كله بعد الخدمات ده اللي في قد يقدموا لنا لسه لنا عندنا محلات لسه قاعدين نواجهوا فيه تحديات بتاعة العنف بتاعة المرأة والبيت. واحد من الحاجات اللي قاعد يعمل إكسبرس مرة لجي بي سي في مهارة منها قاعد يسوي بالأخص في العسكر بتاع جامته ده المشكلة بتاعة المعيشة اللي هو أكل. الأكل اللي قاعد يقطعوا ده قاعد يخلي مرة يشيلهم حمل في راسه ويفكر عشان يفتش بديل كان بالكويس كان بالكعب. انت مرة يعرض نفسه لخطورة عشان يفتش اكل ويجيب في البيت للعيال. واحد ممكن المرة يقول لنا ماشي فرق ماشي نطة ايضا عشان نجي نبيه في السوق ويجيب روبو بكنا ما قادرين نقول ملوى روبو بتاع الزرع للأسرة عشان الكيس يومنا يلقى أيار يلقى أكل عشان بكرة يمشي المدارس. شو قال ممكن يتعرض لاغتصاب ممكن يلقى مجرم يغتصبه أو يدقه ده كل حاجة قالتنا لقيناه في الخلق واحد. المشكلة أن من الاثنين مرة ممكن يمشي السوق يقول دارس يشتغل مثلا شاي مدمر شنو يلقى الناس اللي عندهم قروش كتير ممكن يستغلوا بقروش ده ويخش على ممكن مرض يتعرض له من غير مرغوب بالمجتمع وبالأسرة ده برضو مشكلة. سبب المنشأ مرض نسوين قادم يطلع من مناطق يمشوا مناطق تانية عشان يمشي يفتش الشغل يشتغلوا هناك المرض بخلي إيان صغار في البيت الإيان في البيت غير ممكن يتعرضوا لمشاكل ممكن جانا يخش في سوى تغذية ممكن جانا وراء يلقى زول مجرم خشروا في البيت وده جانا صغير ما بيضعف للنس ويقتصبوا أو جانا ممكن يطلع من المدرسة الصغر أمه ما في عشان يسجل ويمشي المدرسة برضه عشان كده وكثيرا ما بقدر بكلم كله ده جزء من المسألة الموجودة القاعدة يساعد العنف ضد المرأة في مهنة نحن قاعدين نسوق عشان كده أنا ما بتكلم كثيرا عن التحضير لكن عندي رسائل للمنظمات العامل في جزء في جانب بتاع حماية بتاع المرأة والبيت والحكومة بالأخص سياري أنا دار نقول نقطة نمرة واحد عشان أننا نتوحد مع بعض مع المنظمات والمجتمع بالذات المرأة في المعسكر وننهي العنف ضد المرأة أننا بنطلب كمرأة بصفة خاصة لمستوى بتاع جمجم كالمين بامير من جمجم من أجوان وأي مرأة جاي أننا دايرين سياري خليه يجيب كويس في شغل بتاع ليفليوود أو تحصل معيشة. المنظمات القديمة يقدموا تحصل معيشة في المعسكر خلوهم ما يكلموا اسم وما يسجلوا أسماء لكن خليهم يجوا في زمن ويجيبوا الحالات بتاع الشغل وينزلوا في أرض الواقع عشان هنا أتليس كده بكون خطينا يدينا مع بعض ونطلع من العنف ضد المرأة والبيت فيه
بس دير أنا أدي دير أدي توصيات لثلاثة جهات. التوصية نمرة واحد ده لمنظمة WFP دير، نقول لهم في التوصية بتاعتنا أنه 20% من الأكل المشي للناس المستهدفين الستة فئات ده ما كفاية، لأنه في أغلبية 80% هم ما أخذوا الأكل، و80% ما أخذوا أكل، حتى 20% في ناس ما أخذوا برضو، ممكن ده يتسبب في العنف وزيادة العنف. فعشان كده الوصية بتاعتنا معالجة الأسباب اللي خلت 20% في البعض ما صرفوا الأكل بتاعه، و80% ما أخذوا برضو ممكن ده يسبب في زيادة العنف، لأنه عدم توفر الأكل ده بيخلق نفسيات وبيعمل إحباط للناس، خاصة الموسم بتاع المطر، الموسم بتاع الزراعة السنة دي موسم ما نجح نتيجة للسيول اللي حصلت. التوصية بتاعتي نمرة 2 دي للمنظمة بتاعت يونب. يونب جاء في فترة بدري شوية وجاء قدم برنامج على أساس أنه هم دايرين يحصلوا ناس عشان ما يحصلوا من مستوى المعيشة بتاعتهم، لكن بكل أسف يمكن أكثر من 7 شهور هما ما عملوا ولا حاجة. هما بيسجلوا الناس ويجيبوا الناس في الاجتماعات، لكن ما في أي عمل، والوقت بتاع 15 شهر يمكن مضى منه فترة طويلة جدا. فعشان كده التوصية بتاعتنا أنتوا حصلوا الناس وساعدوهم، ولأنه هما في حوجة. التوصية بتاعتي نمرة 3 نحن بنوصيهم أنه هما يهتموا بتوفير الأدوية والعلاج في المستشفيات، لأنه الأدوية لو ما توفرت في المستشفيات والعلاج لو ما توفر، إذا الأكل ما توفر والدواء ما توفر، معناه ده موت محقق للناس. دي الرسائل بتاعت معسكر بعمير للاجئين. خلينا نخط يدينا كلنا سوا مع بعض، المنظمات والمفوضية وإدارة المعسكر وكل المجتمعات، نحن نخط يدينا كلنا مع بعض.
في ختام هذه الحلقة من برنامج من المعسكرات بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.